بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، يقول رب العزة جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالمسلم الحريص على دينه يلتزم من ناحية كلامه بالأدب النبوي وبالهدي النبوي في مراعاة وحفظ اللسان. لذلك كانوا يقولون: من علم بأن كلامه يعتبر من عمله أحسن في الكلام. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا بد علينا أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، خاصة فيما يتعلق بالكلام على الآخرين. فالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. فمن الناس من لا هم عنده إلا أنه يعيب الآخرين: هذا فلان عندهم كذا وكذا في منزلهم، هذا فلان أصله كذا، هذه فلانة أصلها كذا، وهذا فلان شكله كذا، وهذا أمر قبيح جدا بالمسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد علينا ألا نجري ألسنتنا في أعراض الآخرين. فإن المسألة عند الله عز وجل ليست بمسائل الدينار والدرهم، وإنما هي حسنات قد تفرط فيها في يوم تحتاج فيه إلى الحسنة الواحدة، وقد لا تجد هذه الحسنة. أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الناس عندما يتكلم على الآخرين ويعمل لسانه فيهم من ناحية الغيبة والنميمة، يتناسى بأن الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر. فبعض الناس يحل له، خاصة في ليالي الشتاء الطويلة، أن يجلس في بعض المجالس. هذه المجالس ما شغلها الشاغل؟ لا يوجد فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام على فلان وعلان: فلان طلق زوجته، فلانة تطلقت من زوجها، وهلم جرا من الكلام الذي يضر ولا ينفع. لا أقول لا يضر ولا ينفع، لا، بل يضر ولا ينفع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا بعض الناس إذا تكلم على الآخرين وذكر عيوبهم، لو ذكر من عيوب الناس ما هو حق وصدق لاعتبر هذا الرجل قد وقع في شيء يحرمه الله. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن يذكر عيوبا للآخرين اختلقها واخترعها من رأسه، أو أن يضيف عليها عيوبا أخرى لا توجد عند الناس؟ فهذا لا بد عليه أن ينتبه وأن يعلم بأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أذكر لكم هذا الموقف الذي سمعته من صاحب الشأن. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، من لم يتعظ بنصوص الكتاب والسنة، لو تناطحت الجبال بين يديه وأصبحت ركاما وأصبحت رملا دقيقا، فقلبه قد لا يتأثر، لأنه لم يتأثر بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أذكر هذا الأمر للعبرة والعظة. جمعني موقف بارك الله فيكم بأحد الأشخاص الطيبين الأفاضل في الحرم المكي الشريف، وبيننا وبين الكعبة المشرفة أمتار يسيرة. فجلس صاحبي وأنا أعرفه قديما وهو صاحب قديم لي، قال لي قصة وقعت له. الطرف الأول يتكلم عن الطرف الثاني، وأنا أعرف الطرف الأول وأعرف أيضا الطرف الثاني. قال لي بأن فلان الفلاني قد دخل في شيء من التجارات المباحة الحلال، ومرت به الأيام والليالي فخسر خسارة عظمى بمئات الآلاف من الدراهم. قال لي لما بلغتني خسارة فلان قلت بالعبارة الدارجة العامية يستاهل، أي جيد أنه وقع عليه هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية واللطف. قال ومرت الأيام والليالي فإذا بي أدخل في تجارة وأخسر ملايين الدراهم. انظروا بارك الله فيكم. فصاحبي يقول لي ليتني أرى فلان وأتحلل منه وأستسمح منه على هذه الكلمة التي أطلقتها فيه من غير وجه حق. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل لننتبه ولنتق الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، لا يليق، طبعا لا يليق هذا من جانب، وإلا الأمر قد يتعدى إلى الوقوع في المحرم. لا يليق بالرجل أن يكون كلامه في سفاسف الأمور، وأقبح من هذا أن يكون الرجل فاحشا متفحشا. لا تجد الكلمات البذيئة والكلمات الساقطة والكلمات التي يتكلم بها سقط المتاع دارجة على لسان هذا الرجل. وما كان سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم فاحشا ولا متفحشا، ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم بالكلام البذيء أو الكلام الساقط أو الكلام الذي لا يليق بالرجال، بل كان كلامه أكمل كلام من كلام البشر صلى الله عليه وسلم. ما يتكلم في مسائل العورات ومسائل كذا وكذا من الأمور القبيحة، فهذا يقبح جدا بالرجل. وللأسف الشديد يوجد من الرجال من ديدنه وكلامه في هذه المسائل، حتى يصبح هذا الطبع متجذرا وغالبا عليه، وهذا داء عضال. من ابتلي به فلينتبه لنفسه، فيخشى أحيانا على بعض الناس أن يتكلم بهذا الكلام عند النزع وعند الاحتضار، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الرجال في بعض المجالس لا هم عند بعضهم إلا الكلام على مسائل النساء وتعدد الزوجات وغير ذلك، وهذا أمر ينبغي على العاقل أن يترفع عنه، وينبغي عليه أن يشغل وقته في الأمور النافعة المفيدة. جاء عن بعض السلف كمجاهد وغيره من التابعين أنهم قالوا في تفسير قول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا اللغو ذكر أخبار النساء. فيقبح جدا أن تجد رجل يشار له بالبلام، ما يتكلم في شيء نافع ولا يتكلم في شيء مفيد، وإنما يتكلم في مسائل ما تليق بكمل ونبلاء الرجال. فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. وعادة الناس أيها الإخوة الأفاضل، أو عادة بعض الناس، أنهم إذا تكلموا ينقلون في مجالسهم الشر بالنسبة عن الآخرين. يعني إذا رأوا فلان الفلاني يقولون يا فلان ترى فلان قال عنك كذا وكذا. قل من الناس من ينقل الكلام الطيب. يعني أحيانا قد توجد شيء من النفرة بين فلان وفلان، ولكن فلان بالأمس عندما ذكر الآخر في المجلس تكلم عليه بكلام طيب وقال جزاه الله خيرا، دعا له قال الله يرحم والديه مثلا. فإذا نقلت للطرف الآخر هذه الكلمات، كم ستطيب هذه الكلمات القلوب؟ والله ستجد بأنها تكون إن شاء الله سببا لالتئام القلوب وتقارب القلوب. أيها الإخوة الكرام، كان أئمة السلف عندهم غيرة عظيمة جدا على دين الله. إذا تكلم أي مبتدع ويريد أن يلبس على الناس في شأن دينهم لم يتركوه، وإنما ردوا عليه مباشرة. ومع هذا كانوا يمتازون بحفظ اللسان وغض البصر والإقبال على الطاعات والإقبال على العبادات، لأنهم عندما تكلموا على أهل البدع ما تكلموا بالكلام على حسب أهوائهم، وإنما تكلموا قربة وتزلفا لربنا سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، هنيئا لمن انشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. فقبل أن نتكلم على الآخرين وقبل أن نذكر فلان وفلان، ألا يوجد في عيوب؟ بلى والله توجد. ألا توجد عند فلان عيوب؟ بلى والله توجد. ألا يوجد عند فلان عيوب؟ بلى والله يوجد. ما لنا وللناس؟ فلان حصل وفلان اشترى وفلان باع. لا تذكر الناس بمثل هذه الأمور، واذكرهم بالجميل واذكرهم بالكلام الطيب، فإنما هي أيام ينبغي علينا أن نقطعها في الشيء النافع وفي الشيء المفيد. يذكر عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان صاحب حسن مخالطة للناس مع العوام وغيرهم، كان يخرج مع بعض طلابه ويزورون الناس في مجالسهم، ويقول لبعض طلابه: إذا رأيتهم خاضوا في كلام لا ينبغي اطرح مسألة شرعية. ويبدأ الشيخ يتكلم عنها ويجيب عنها ويشرح فيها ويعلم الناس وغيره، حتى يكون المجلس بدل أن كان مجلس له وغيبة ونميمة يكون ماذا؟ مجلس علم ومجلس ذكر. وسمعت مرة كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، سكت الظاهر يعني أن الذين في المجلس سكتوا ما عندهم كلام يعني، فقال: من يقرأ القرآن؟ وسأفسر. الشيخ يقول عن نفسه: وسأفسر هذه الآيات له إن شاء الله بكل حرف حسنة. هؤلاء عرفوا قيمة الوقت فاستغلوا أوقاتهم في طاعة الله وفيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننتبه لألسنتنا. ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، الغيبة والنميمة وآفات اللسان انتقلت الآن إلى بعض الناس وأصبحت بالأنامل وبالأصابع. كيف بالأنامل وبالأصابع؟ ينشرون عيوب الناس ويتكلمون عليهم. والأقبح من ذلك أن تجد الرجل، نتكلم الآن بشكل عام، ممن يشار إليه بالبنان من ناحية التدين بشكل عام الآن، وتجد هذا الرجل لسانه يفري في أعراض الحكام والمسؤولين والوجهاء، وكأن هذا الأمر لا يدخل في جانب، بارك الله فيكم، الكلام الذي يحاسب عنه الإنسان. وليت بعضهم أيها الإخوة الكرام إذا تكلم في هذه المسائل مثلا نشر حقا، لو نشر حقا نقول هذا الأمر أصلا لا يجوز، لأن ذكر عيوب الولاة على المنابر أو غير ذلك لا يجوز هذا الأمر. ولكنه ينشر كذبا وبهتانا وزورا، يعني يشيع بعضهم مثلا عن فلان الفلاني بأنه رجل ينتمي إلى النحلة الفلانية، وهذه النحلة الفلانية نحلة كفرية والعياذ بالله، لأن هذا الرجل حاكم لدولة معينة رموه بهذا الأمر. ثم تبين بمرور الأيام والليالي أن هذا الرجل الذي رمي بهذه النحلة الكفرية يكون رجلا سنيا قد درس في فترة من مراحل عمره عند الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذه حقيقة، لا تكلم عن خيال، هذه حقيقة بارك الله فيكم. وأذكر مرة أن جمعني مجلس مع أحدهم قال لي الرئيس الفلاني كافر. قلت له دليلك؟ هذه الكلمة محرجة وهذه الكلمة مزعجة ومؤلمة لصاحب الباطل. سكت هكذا ثم قال استغفر الله وأتوب إليه. ما لك ولهذه الأمور؟ ما لك ولهذه الأمور؟ هذه الأمور ترد إلى أهل العلم، لأهل الرسوخ الذين رسخوا في العلم وشابت لحاهم في مسائل العلم. ثم أيضا أيها الإخوة الأفاضل، الخطأ والتقصير العام الذي يقع عند الناس عموما يعرفه كثير من الناس وكل الناس، ولكن توجيه الناس في مسائل العلم هم أحوج إليه من الأمور الأخرى. فليت بدل أن يشتغل بعض هؤلاء الوعاظ وبعضهم قصاص لا علم عندهم هداهم الله بمثل هذه المسائل، ليتهم علموا الناس دين الله عز وجل. كنت في دولة من الدول الأجنبية، قال لي أحد أبناء دولتنا قال المسجد الفلاني في هذه المدينة أنا ما أحب أصلي فيه. قلت له ليش؟ قال الخطيب إذا صعد على المنبر ما عنده شيء إلا الحاكم الفلاني والحاكم العلاني، والناس في تلك البلد قد تعاني، أبناء المسلمين يعانون من بعد تام في بعض الأحوال عن دين الله، عن دين الله عز وجل. فهل لا علمت الناس النافع وكففت لسانك عن الخوض في هؤلاء؟ لعل الله عز وجل أن يكون قد وفق هؤلاء أصلا إلى أنهم لم يقعوا في مثل هذه الأمور، ويكون الحساب والجزاء العظيم عليك عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم والعاقل ينتبه بارك الله فيكم. وللأسف الشديد بعض الناس لا يلقي بال لمثل هذه الأشياء، حتى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كأن شيئا لم يكن عند بعضهم، وكأن هذه الأمور لا تكاد يعني تكون مؤثر أبدا. باب الدعابة فقط، أنا أنقل الآن الكلام يعني ما أؤيد هذا الشيء. قال لي أحدهم، قال قديما يعني قبل أن يوفق لي الاستقامة، قال حضرت مباراة كرة قدم، قال يا أبو سيف أنا أظن بأن الحكم خرج من المباراة كيوم ولدت أمه. قلت له لما؟ قال لا يوجد سب يخطر على بالك إلا ووجه لهذا الرجل. طيب هذه المسألة ستمضي هكذا؟ تظن بأن هذه الأمور ما تسطر على الإنسان، ما تكتب على الإنسان؟ والله إنه لأمر عظيم وأمر جلي. بشوف الآن موضوع اللسان، قال لي أحدهم بسبب أن رجل ضايقه في الشارع أوقع على زوجته الطلاق. جاء يسألني زوجتي تطلق؟ قلت له راجع المحكمة، هذه قضايا طلاق لا عبث فيها، فما بالك بالذي يضايق أحد في الشارع فيقذف أم ذاك الرجل؟ وكأن شيئا لم يكن، بل كأن هذه المسألة لم يتكلم بها من الأصل. وهذا والله ليس حال من يعد العدة ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. نسأل الله أن يلطف بنا. عموما نقول فلا تكتب ولا تنطق بلسانك، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذه في الوسائل العصرية الآن. فالمسلم ينتبه ويتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر عظيم جلي. ضع بين عينيك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة النملة الصغيرة، إذا عملت العمل بوزن هذه النملة الصغيرة وكان العمل صالحا ستجد في صحيفة الأعمال، أو كان سيئا ستجد هذا العمل في صحيفة السيئات. فكيف بمن يفعل الأعمال التي تزن الجبال من أعمال السوء والعياذ بالله ولا يلتفت لها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف. نعود إلى كتابنا بارك الله فيكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. صورة هذا الحديث أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما صلاة العشاء، فيصبح الآن معاذ قد أدى الفرض الذي عليه، ثم يرجع إلى قومه لهم مسجد آخر. والمدينة كما يذكر الذهبي كانت عبارة عن قرى متفرقة، هكذا كانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى قومه، قبيلته، عشيرته، ومكان إقامتهم، ثم يصلي بهم إماما، لأن معاذ كان من قراء القرآن الكريم، وكان أحد علماء الصحابة في عموم المسائل وأيضا في القرآن الكريم، فكان يرجع ويصلي بهم. طيب الآن سيصلي بهم ماذا؟ يصلي بهم العشاء مرة أخرى، فتكتب نافلة لمعاذ وتكتب فريضة لقوم معاذ، فقوم معاذ يصلون الفريضة، ومعاذ رضي الله عنه يصلي بالنسبة له ماذا؟ نافلة. فهنا عندنا المسألة اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، يعني الإمام يصلي فرض والمأموم خلفه يصلي نافلة، أو الإمام يصلي نافلة والمأموم خلفه يصلي فرض. مثل ماذا؟ الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فرض، مثل رجل فاتته صلاة العشاء ودخل صلاة التراويح مع الإمام فينويها صلاة العشاء، والإمام يصلي ماذا؟ يصلي التراويح. التراويح سنة ولا فرض؟ سنة، وصلاة العشاء فرض. طيب مأموم يصلي الفرض خلف إمام، الآن الإمام يصلي بارك الله فيكم النفل والمأموم يصلي الفرض، هذا أمر واضح. الإمام بارك الله فيكم يصلي فرضه والمأموم يصلي النفل، رجل مسافر قصر وجمع الصلاة ووصل إلى بلده وقت صلاة العصر وهو قد جمع وصلى الظهر والعصر، إذن أدى الفرض الذي عليه، قال سأذهب إلى المسجد، الإمام يصلي فرض أم نفل في صلاة العصر؟ فرض، وهو يصلي ماذا؟ يصلي نفلا، فهذا يصلي النفل، فهذا لا إشكال فيه. مذهب جمهور العلماء بارك الله فيكم أن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا تضر، اختلاف نية المأموم عن الإمام لا تضر، يعني الإمام مثلا يصلي العصر والمأموم يصلي وراءه الظهر، لا يضر هذا الأمر، هذا الأمر لا يضر، فلا حرج في ذلك. أيضا أيها الإخوة الكرام، عندنا مسألة أخرى أذكرها على وجه الدقة، إذا صلى المتنفل خلف المفترض، صلى المتنفل خلف المفترض، يعني الإمام يصلي الفرض وأنت تصلي نافلة، فهذا بإجماع العلماء عمل جائز، بإجماع العلماء عمل جائز. طيب دليل خاص في المسألة، نريد دليل خاص في المسألة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ ابتلي الصحابة بأمراء، كان هؤلاء الأمراء، ما كان الأمراء هؤلاء من الصحابة، كان بعد يعني ذهاب وموت عدد كبير من الصحابة، ابتلوا بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر قبل وقوعه، يعني مثلا يصلون الظهر قريب من صلاة العصر أو مثلا بعد صلاة العصر، مثال بارك الله فيكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال أبو ذر: قلت فما تأمرني، كيف تأمرني أن أصنع يا رسول الله؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، يعني أدي الفرض الذي عليك، فإن أدركتها معهم، ذهبت وصليت معهم، قال فإنها لك نافلة، يعني الصلاة الثانية ستكون نافلة خلف من يصلي الفريضة، وهذا لا حرج فيه، وهذا لا حرج فيه. روى الإمام مسلم هذا الخبر في حديث في صحيحه. إذن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا تضر، وصلاة المتنفل خلف المفترض أو العكس لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب عندنا الحديث الذي بعده، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذه المسألة مرت معنا في دروس ماضية وتكلمنا عنها، ولكن أود أن أنبه على نقطة ومسألة لعلنا ما نستشعر هذه المسألة، لأن مساجدنا والله الحمد والمنة باردة طيبة مفروشة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء. ولكن ابن القيم يقول في كلمة عجيبة بديعة: وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعمة الله عليه. تململ النعمة يعني يصبح الإنسان ما يرضيه شيء والعياذ بالله، وهذا من الفساد العظيم لهذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. مرت معنا هذه المسألة وتكلمنا عنها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما صورة هذا الحديث؟ صورة هذا الحديث يعني المسألة هذه ما معنى هذا الحديث؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة وقد ارتدى مثلا إزارا يغطي ما بين السرة إلى الركبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل عن الصلاة بهذه الطريقة. طيب سؤال، أليست عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ فلماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلي وأنت قد سترت ما بين السرة إلى الركبة؟ أبو رشيد، تختلف عورة الصلاة؟ كيف؟ عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، بدليل أن المرأة تصلي ولو كانت وحدها في بيتها وقد سترت جسدها ما عدا الوجه والكفين، مع أن المرأة لو كانت عند زوجها مثلا وأبدت ذراعها حلال أم حرام؟ أجيبوا أيها الأخوة الكرام، لو المرأة في البيت مع زوجها وأبدت الذراع حلال ولا حرام؟ مع ابنائها حلال ولا حرام؟ حلال. لكنها لو كانت في بيتها وحدها وما يوجد عندها أحد لابد إذا أرادت أن تصلي أن تغطي ماذا؟ تغطي ذراعها. هذا دليل على ماذا؟ أن عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة. يعني مثلا ما تأتي المرأة وتقول أنا وحدي لا يوجد معي أحد في الغرفة إذن سأصلي كاشفة لشعر الرأس، هل هذا الكلام مقبول؟ أجيبه غير مقبول. طيب هنا لفتة بعيدة، بعضهم لخفة عقله يعني وضعف دينه يقول لك يا أخي الحجاب شيء ليس ديني مرده للعادات والتقاليد، هكذا يقول بعضهم، وهذا لخفة عقله وضعفه. طيب إذا لم يكن دينيا لم تغطي المرأة شعرها إذا أرادت أن تصلي؟ معي بارك الله فيكم، وهذا يظهر تهافت هذا القول وأنه ساقط لا قيمة له. إذن عورة النظر، عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، عورة الصلاة يعني أشد في من عورة النظر، يعني أنت مطالب في الصلاة أن تستر بعض الأجزاء من جسدك كرجل أو كامرأة هي ليست عورة من ناحية النظر إذا نظر إليها المحارم. معي بارك الله فيكم، فلا بد عليه أن يفعل هذا الأمر. لكن أيها الإخوة الكرام، جمهور أهل العلم يرون بأن هذا الحديث على الكراهة، يعني لو صلى صلاته صحيحة، لو صلى صلاته صحيحة، رجل يصلي وقد ارتدى إزارا فقط، يقول جمهور أهل العلم صلاته صحيحة. الإمام أحمد في قول، وهو قول في مذهب يعني هو هذا هو مذهب الحنابلة، وعنده رواية أخرى مع قول الجمهور، يقول صلاته باطلة. والقول حقيقة أيها الإخوة الكرام ببطلان الصلاة قول قوي، القول ببطلان الصلاة قول قوي، لذلك نقول لا يفعل الإنسان هذا، سواء قلنا بأنه يجب أو لا يجب. العلماء مجمعون أن الأفضل والأكمل والأولى والأحسن أن تصلي وقد غطيت العاتقين، غطيت الكتفين، هذا بإجماع واتفاق العلماء كما نقل ذلك ابن رجب الحنبلي. فنقول لا تصنع مثل هذا. طيب إخوان الكرام، في واحد يصلي وعاتقيه أو كتفه مكشوف، في واحد يفعل هذا؟ رأيت أحد يصنع هذا؟ وين؟ متى يعني؟ أحسنت. يعني قد يقول قائل هذه المسألة من يطبقها؟ يطبقها مثلا بعض من يلبس ملابس الإحرام، أحيانا بعضهم في يوم عرفة من شدة عجلته أو يتسخ إحرامه بالماء قليلا فيصلي بماذا؟ بالإزار فقط. فنقول لا تصنع مثل هذا الصنيع، لا تصنع مثل هذا الصنيع، إلا لو كان عندك لباس لا يكفي للجزء العلوي أو السفلي، يعني هو لباس ضيق قليل ليس كثير، فلو صلى من كشف عاتقيه فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. يعني الناس في الزمن الماضي، وهذا أمر معروف، أغلبهم ما كان عندهم ثياب للجزء العلوي من البدن، خاصة البسطاء والفقراء منهم، وخاصة إذا ذهبوا إلى البحر مثلا يعني للعمل أو غيره. فإذا ما كان عند الإنسان إلا اللباس الضيق، فلو صلى وقد كشف عاتقيه فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم: إن كان واسعا فالتحف به، غطي الكتفين، وإن كان ضيقا فاتزر به، اجعله إزارا فقط. معي بارك الله فيكم. وهذا من تيسير الشريعة. فأحيانا مثلا يكون الرجل على إحرام ويصاب بجرح ويتلطخ هذا الإحرام بالدم، فنقول لا تصلي به الرداء لأنه نجس، تنجس به الدم، وصلي بالإزار. طيب أصلي بالإزار تصح صلاتي؟ نقول نعم، لأنك لا تملك ماذا؟ لا تملك غيره. إذا ما كان يملك غيره، أما إذا كان يملك غيره طبعا ماذا؟ يتزر بإزار آخر، يتزر بإزار آخر. طيب سؤال، هل لابد من ستر العاتقين أو يكفي ستر عاتق واحد؟ يعني من صلى مضطبعا كشف عاتقا واحدا، معي بارك الله فيكم، عند من يقول ببطلان الصلاة وهم الحنابلة، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ فهمتم المسألة؟ جمهور أهل العلم يرون صحة الصلاة أصلا لو كشف عاتقي، لكن عند من يرى البطلان هل يقولون لا بد من تغطية العاتقين أم يكفي تغطية عاتق واحد؟ عند الحنابلة، عند الإمام أحمد وعند الحنابلة، يكفي تغطية عاتق واحد، يكفي تغطية عاتق واحد، فلا يشترط تغطية العاتقين. يعني من صلى بملابس الإحرام وكشف كتفه الأيمن عندهم صلاته صحيحة، حتى عند الحنابلة الذين يقولون ببطلان الصلاة، الذين يقولون ببطلان الصلاة. لكن مع هذا نوصي من كان محرما وأراد أن يصلي ماذا؟ أن يستر العاتقين، أن يستر العاتقين. طيب، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أولا أيها الإخوة الكرام، رواية جابر الثانية قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث إلى آخره. هذه الرواية عند الإمام مسلم فقط، هذه الرواية عند الإمام مسلم فقط. عندنا مسألة: ما حكم أكل البصل والثوم والكراث؟ ما حكم أكل البصل والثوم؟ تفضل برشيد. بس النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خبيثة. تفضل. أو شيء يجوز ولا ما يجوز؟ كيف تجيب دقيقة الشيخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها شجرة خبيثة؟ فسر لي، اشرح لي. تفضل. الإشكال هذا اللي طرحناه، دعنا من هذا الشيخ. الإشكال الشيخ وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شجرة خبيثة، كيف تجيب عنها؟ عبد الله ضع قاعدة: لا يلزم من كون الشيء خبيثا أن يكون محرما، ويلزم من كون الشيء محرما أن يكون خبيثا. ما عبارك الله فيكم: لا يلزم من كون الشيء خبيثا أن يكون محرما، ويلزم من كون الشيء محرما أن يكون خبيثا. فقد يستقذر الإنسان شيء لكنه ليس بمحرم، وأما المحرم فإنه ماذا؟ خبيث. مثلا رجل جمع أعشاب، ومن هذه الأعشاب صنع سما، هل هذا السم خبيث بمعنى أنه نجس؟ لا، ما يلزم هذا، بارك الله فيكم. مثال آخر وعذرا على ذكره حتى تتضح المسألة للإخوة الكرام: المخاط خبيث، هل هذا معناه أنه نجس؟ لا، ليس بنجس، معي بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من الأمثلة. ولكن المحرمات: الخنزير، الكلب، هذه خبيثة ومحرمة، معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة لابد أن ينتبه لها، وبإجماع العلماء يجوز أكل البصل والثوم بإجماع العلماء. حكى الإجماع النووي والقاضي، حكى الإجماع النووي رحمة الله تعالى عليه، والدليل على عدم التحريم، يعني نريد دليل أيضا واضح. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه الإمام مسلم. فالحديث واضح ونص بأنها ماذا؟ ليست بمحرمة، ليست بمحرمة. طيب عندنا مسألة: من أكل بصلا أو ثوما، هل لا يأتي إلى المسجد من باب الكراهة أم من باب التحريم؟ هل لا يأتي إلى المسجد من باب الكراهة أم من باب التحريم؟ فرق بين القولين. القول الأول: لو جاء ما يأثم. القول الثاني: لو جاء يستحق الإثم. فما الصواب في المسألة؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه يكره له ذلك، والإمام أحمد في رواية وهو اختيار ابن جرير الطبري يرى التحريم، ويظهر والله تعالى أعلم بأن الصواب هو التحريم. الصواب هو التحريم، من أكل بصلا أو ثوما بحيث يتأذى منه الناس فإنه لا يجوز له أن يأتي المسجد. وجاء عن الإمام أحمد بأنه يأثم، جاء عن الإمام أحمد أنه يأثم. طيب ما الدليل على هذا؟ جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وهو على المنبر، قال وهو على المنبر، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحه ريحهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الأمر أمر محرم، وإلا كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى البقيع هذا الرجل؟ فقال عمر: فمن أكلهما فليقتلهما طبخا، أي أنه يطبخهما طبخ، والطبخ ماذا؟ سيذهب بهذه الرائحة، سيذهب بهذه الرائحة. ترى أغلب الأطعمة فيها بصل أو ثوم بارك الله فيكم، لكنها مع الطبخ تذهب هذه الرائحة. وبعض الناس قد يأكله من باب التداوي، هذا موجود عند بعض الناس وغير ذلك. وهذا الحديث أثر عمر جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم. إذن بارك الله فيكم، من أكل بصلا أو ثوما فلا يأتي إلى المسجد. وأنبه على نقطة: إذا تعمد أكل البصل والثوم كي لا يأتي إلى الصلاة إلى المسجد، رجل لا يريد أن يصلي في المسجد، قال: سأكل البصل والثوم حتى لا آتي إلى المسجد، نقول: قال رب العزة جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالأمر هين، هين من أي ناحية؟ الله يعلم السر وأخفى، ومن أراد أن يتحايل على الشرع يعاقب بنقيض قصده، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، هذا الباب أيضا يدل من يعني يدل على أن من أكل بصلا أو ثوما فلا يأتي للمسجد. طيب، من أكل بصلا أو ثوما وأراد أن يصلي وحده في المنزل، امرأة مثلا، تقول: طيب الحديث خاص بالرجال ونحن النساء ما ينطبق علينا هذا الحديث. نقول: قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلابد على المنفرد من يصلي وحده، مريض، امرأة أو غير ذلك، وعلى من يأتي إلى المسجد، إذا أراد أن يصلي يطهر فمه ولا يؤذي الآخرين، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا من أكل بصلا أو ثوما ثم طيب فمه وبدنه بحيث بأن هذه الرائحة أصبحت غير موجودة، هذه الرائحة أصبحت غير موجودة، وهذا قليل، يعني قد يكون إذا طال الفاصل، أما إذا كان الفاصل قريبا ما يكون هذا الأمر بهذه السهولة. فنقول: لو جاء للمسجد فلا إشكال في ذلك، لأن العبرة بماذا؟ بوجود هذه الرائحة. ثم أمر أخير أنبه عليه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحتى المرأة في بيتها لو كانت وحدها ما تصلي في حال غير لائقة أو حال غير طيبة، أو يعني الإنسان يأتي إلى المسجد أو إلى الصلاة في حال لا تليق، أو رائحة غير طيبة، أو أن بعض الناس يصلي ويزعج المصلين بجشائه أو غير ذلك، ما يليق هذا بالإنسان الحريص على دينه. بل أيها الإخوة الكرام، ينبه أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي حاسرا، صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي وهو حاصر لرأسه، وكان يتجمل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. أحسنت. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا كانت الرائحة يتأذى بها الناس كتأذيهم بالبصل والثوم أو أكثر، فنقول الحكم واحد ليعتزل المسجد، معي بارك الله فيك. وأما إذا كان هذا الأمر لا يتأذى منه الناس، يعني أضرب لك هذا المثال: من مر بجانب حريق، قد يأتي الدخان على شيء من ثوبه، فيكون في ثوبه شيء من رائحة الخشب المحترق أو غير ذلك، لكن ما يتأذى الناس بهذا أبدا. معي بارك الله فيك. الآن ما أقول أشجعه أن يأتي المسجد بهذه الحال، لكن لو جاء ما ينطبق عليه هذا الحديث، بدليل أنه كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام صناع، يعني ناس عندهم صنعة، وكان عنده ناس، وكان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ناس أهل مثلا ماشية أو غير ذلك، فما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يأتوا للمسجد، ما أمرهم بهذا. فإذا كان الأمر يؤذي الناس كتأذيهم برائحة البصل والثوم، فنقول الحكم واحد. معي بارك الله فيك. وبالمناسبة كلفني أحدهم أن أسأل بعض المشايخ الأفاضل عن عمان مثلا يصرون أن يأتون للمسجد، ويعني بسبب أعمالهم يتأذى الناس جدا من رائحتهم، فيقول الإمام هل يجوز لي أن أعزلهم في صف في آخر المسجد؟ والإمام له صلاحية في هذا، في ذاك المكان. فاستفتيت بعض المشايخ من مشايخنا حفظهم الله تعالى ورعاهم، فقال لا حرج في هذا الأمر. معي بارك الله فيك. لأن أحيانا يتأذى الناس بهذه الأمور أذية عظيمة قد تفقدهم الطمأنينة والخشوع في الصلاة، وهذا واقع موجود بارك الله فيكم. تفضل. تفضل. يحتاج إلى مراجعة. أنا في بالي شيء، هل هي من باب اختلاف الروايات والصواب بأن من وراء السترة وليس من أمام السترة؟ يحتاج إلى مراجعة. نعم تفضل. ذكرنا حديث عمر بارك الله فيك، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، وقلت لك أغلب الأطعمة ما تخلو ترى، معي بارك الله فيك، ولكنها مع الطبخ لا تكون الرائحة موجودة. الآن أحسنت، يعني رجل أكل البصل والثوم بعد صلاة العشاء، صلاة الفجر الآن، نقول انظر إلى نفسك، إذا كان الناس يتأذى من هذا الأمر تأذيا واضحا بينا فانتبه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. شيء لا يحسن يكشف. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قد كشف شعر رأسه، وإنما كان يغطي شعر رأسه. وحقيقة إخوان الأفاضل بعض الناس يتهاون جدا في مسائل الزينة في الصلاة، بل حقيقة رأيت في بعض الأماكن في بلادنا بعضهم إذا جاء من البحر وقد لبس ملابس قصيرة يلف من شفة على نصفه الأسفل ويأتي لصلاة الجمعة بالمنشفة. أيليك هذا أيها الإخوة الأفاضل؟ صلاة الجمعة تأتيها هكذا؟ هذا شيء يعني الأطفال ما يفعلونه. معي بارك الله فيك. فلا بد على الإنسان أن يأخذ زينته عندما يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، أو على أقل تقدير ما يؤذي غيره، على أقل تقدير. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.